بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال بصدد شرح حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تكلمنا عن الفريق الأول، وهو الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل، وعن الفريق الثاني، وهو الشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل. وشرحنا معنى نشأ في عبادة الله. أوضحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصور عبادة الله عز وجل أشبه ما تكون بوعاء، وكيف أن هذا الشاب نشأ ضمن هذا الوعاء، فكيف ما تقلب هو يتقلب في هذا الوعاء الذي هو عبادة الله. وهذا بيان وتجسيد لاستقامته على الصلاح ولاستقامته على التقوى. فمثل هذا الشاب لا تقع منه معاصي كبيرة ولا تقع منه انحرافات، إذ لو وقع ذلك منه لما صدق عليه أنه شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. هذا بقطع النظر عما سماه الله اللمم، يعني الصغائر البسيطة من الذنوب، هذا قد يقع. أما شاب نشأ في عبادة الله عز وجل وارتكب الزنا، شرب الخمر، عق والديه، أصلا هل يقال إنه نشأ في عبادة الله؟ هذا لا يقال عنه نشأ في عبادة الله. أوضحنا هذا في حينه. ثم تكلمنا في درسنا الماضي في آخر درسنا الماضي عن رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا هو الفريق الثالث. ثم أتبعنا ذلك بالفريق الرابع، وهو رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ومناسبة هذا الحديث مع الباب إنما تتمثل في هذا الفريق، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وشرحنا في أكثر من درس معنى الحب في الله ودرجات الحب في الله، وكيف يكون هذا الحب في الله وأهميته. وأعتقد أننا لم نعد بحاجة إلى أن نعيد فنشرح ما ذكرناه ونكرر ما أوضحناه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله. هذا فريق خامس، رجل دعته امرأة، ولاحظوا الصورة التي يرسمها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل دعته امرأة، أي إلى نفسها، وأي امرأة ذات حسن وجمال، وفي إحدى الروايات ذات منصب وجمال، ليتكامل من ذلك الإغراء، المنصب والجمال. فكان موقف هذا الرجل الذي دعي إلى هذه المعصية أنه قال: إني أخاف الله رب العالمين، أي إن خوفه من الله عز وجل ردعه عن اقتحام هذه المعصية. مثل هذا الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بمثل هذا الموقف هو الآخر أيضا موعود بأن يظله الله عز وجل في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. ولكن كما تلاحظون المسألة ليست من السهولة بمكان، والأمر يحتاج إلى بطولة نادرة، بل أي بطولة؟ أعني البطولات الجسمية والبطولات الإنسانية لا قيمة لها، إنما أعني بالبطولة صلة الإنسان، شدة صلة الإنسان بالله عز وجل. أما إذا لم تكن هنالك صلة قوية بين العبد وربه فبطولة قوة الإرادة لا وجود لها، لأن قوة الإرادة تتهاوى في مثل هذه الحال وتذوب. ومهما كان عند الإنسان ما يسمى أو ما يمكن أن نسميه بالثبات ورباطة الجأش وقوة الإرادة وقوة العزيمة، كل هذا في مثل هذا الموقف يذوب ويزول ويتهاوى. ولكن تظهر بطولة واحدة، لا يمكن أن تقوم بطولة أخرى مقامها، أو لا يمكن أن يكون لها إلا مصدر واحد، هي شدة صلة الإنسان بالله وشدة قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. هنا تظهر هذه البطولة. فإذا كان الإنسان الذي دعي إلى مثل هذه المعصية وكانت نفسه وغرائزه وكل مشاعره وأهوائه متساوقة مع هذه المعصية، ولكن صلته بالله عز وجل المتمثلة في الخوف من الله، في تعظيم حرمات الله، في حبه لله عز وجل، قام فتغلب على كل هذه الغرائز والأحاسيس والمشاعر التي لديه، هذا الإنسان يستأهل أن يكون من هذا، من هؤلاء الأصناف السبعة الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو موقف نادر وعظيم جدا. ونحن إذا أردنا أن نحلل مثل هذا الموقف نقول: كما أوضح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. الحديث صحيح، وفي رواية: أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومعنى الحديث أن سائر المعاصي التي قد نتخيلها ليست لها أي خطورة تداني خطورة هذه المعصية التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور كل المعاصي، كل المعاصي لن تجد أي تناسب بينها وبين هذه المعصية في الخطورة قط: شرب الخمر، سرقة، القتل، النميمة، الغيبة، شهادة الزور، الكذب، كل ما يخطر في ذلك من معاصٍ. الإنسان يملك وسائل كثيرة في كيانه الإنساني ضده، حتى إذا واجه هذه المعصية لم يجد أمامه ولا سلاح ليقاوم به هذه المعصية، ولا سلاح إلا سلاحا واحدا، هو سلاح خوفه من الله أو حبه لله أو تعظيمه لله، وهو السلاح الذي عبر عنه البيان الإلهي بسورة يوسف بكلمة برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه. لماذا؟ لأن سائر المعاصي في الحقيقة مخالفة للفطرة. الإسلام دين الفطرة، وكل المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها لا تتفق مع الفطرة بل تشمئز منها الفطرة. فشرب الخمر إذا دققت وجدت أنه لا يتفق مع الفطرة أبدا. فطرة الإنسان أن يبقى عاقلا، أن يبقى مفكرا، أن يبقى يقظا صاحيا. ومن الشذوذ أن يعمل الإنسان الوسائل المتكلفة ليتحرر من عقله وليتحرر من وعيه، هذا شذوذ معروف. السرقة لا تتفق مع الفطرة الإنسانية. الفطرة الإنسانية تشمئز من أن يمد الإنسان يده هكذا إلى مال غيره. لو راجع فطرته الإنسانية لوجد نفسه مشمئزا من هذا، فالأمر يتعارض مع الفطرة. كذلك الكذب، كذلك شهادة الزور، كذلك عقوق الوالدين، كذلك الغيبة، كل هذه الأمور لو وضعتها في ميزان الفطرة لرأيت أن فطرتك الإنسانية تعينك على الابتعاد عن هذه المعاصي، يعني غير متفقة مع الفطرة. فإذا وقفت عند معصية الجنس ما بين الرجل والمرأة وجدت هنا أمرا مخالفا، هذه المعصية متفقة مع الفطرة عكس كل المعاصي الأخرى. الفطرة الإنسانية مندفعة إليه عند كل البشر، ذلك لأن الله عز وجل فطر العباد على هذا التواصل وعلى هذا التلاقي لحكمة كلكم يعرفها، وهي استمرار هذا الجنس ليبقى إلى الأمد أو إلى الميقات المحدود في علم الله سبحانه وتعالى. فتصور الفرق بين هذه المعاصي والمعاصي الأخرى. المعاصي الأخرى حتى لو لم يحرمها الله عز وجل، إذا عدت إلى فطرتك ستجد حافزا في كيانك ضد هذه المعاصي. لذلك أمريكا في يوم من الأيام قررت منع الخمر وسارت إلى ذلك أشواطا، لأنها بدافع إنساني وجدت أن هذا شيء تشمئز منه الإنسانية، لكن بدافع من الشذوذ رجعوا فألغوا قانونهم هذا وأعادوا الأمور إلى ما كانت. كذلك سائر المعاصي إلا هذه المعصية، فإن الله حرمها في نطاق معين في وقت أن الفطرة الإنسانية تواقة إليه بعكس المعاصي الأخرى. ومن هنا كانت خطورة هذه المعصية، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر أو أشد على الرجال من النساء. ولذلك أيضا تلاحظ أن الله عز وجل حماك من سائر المعاصي التي تشمئز فطرتك منها بالنهي عنها وبالتحذير منها، يعني جعل الباري سبيل حمايتك من الكذب، وسبيل حمايتك من السرقة، ومن شهادة الزور، ومن عقوق الوالدين، وإلى آخره، جعل سبيل حمايتك من ذلك النهي المطلق والتحريم المطلق والتحذير من عقاب الله إن أنت أقدمت على شيء منها. ولكن الله عز وجل كيف حماك من معاصي الجنس؟ حماك من معاصي الجنس بإعطائك المصل الواقي من هذا الأمر، بأن فتح أمامك باب إشباع هذه الغريزة من الطريق الآمن السليم الذي لا يجر ضررا ولا يزجك في خطر. لاحظ، في الوقت الذي الباري عز وجل حماك من السرقة بالإبعاد المطلق عنها ومن سائر المعاصي التي تعرفها الفطرة، في الوقت ذاته حماك من معاصي الجنس بدعوتك إلى أن تشبع نفسك منها، لكن تشبع نفسك منها بالطريقة السليمة التي لا تعقب ضررا لك أو لغيرك أو لبني جنسك. ذلك لأن هذه المعصية مما تتوق إليها الفطرة ومما يتفق مع الفطرة. فإذا عرفنا هذا ورجعنا إلى هذا الشاب الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا الرجل زج به في موقف، دعته امرأة ذات منصب مكانة عالية، وهذا مغرم من المغريات وجمال، وهذا هو الإغراء الثاني، أي والأمور ميسرة، ولن تدعوه وهي ذات منصب إلا في ظرف مهيأ. ومع ذلك والفطرة، ما ننسى هذا، والفطرة الإنسانية تواقى إلى هذا الأمر كإنسان ظمآن إلى الماء وقدم إليه كأس من الماء. نعم، ومع ذلك جاءت مخافة الله عز وجل فقط فقاومت غريزته وقاومت رغبته وقامت ظمأه وقامت توجهه الغريزي، وتغلبت مخافة الله على ذلك كله، فتمنع وقال: إني أخاف الله رب العالمين. ألا تلاحظون مدى قرب هذا الإنسان من ربه؟ ألا تلاحظون مدى محبة الباري عز وجل لهذا الإنسان؟ أليس واضحا هذا؟ فهل كثير أن يثيب الله عبده هذا بسبب هذا الموقف فقط، بأن يجعله يوم القيامة بعيدا كل البعد من آلام وأخطار يوم القيامة ومن شدائده، وأن يجعله آمنا في ظل ظليل من حمى الله عز وجل ورعايته؟ هذا ليس كثيرا أبدا بشكل من الأشكال. ولعلنا نقول: طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. هذا لا ينطبق على العكس. أرأيت لو أن الأمر كان على العكس؟ نعم، امرأة دعاها رجل ذو منصب ومكانة وجمال، نعم دعاها العكس، ثم تمنعت بالحجة ذاتها بالمشاعر ذاتها وقالت: إني أخاف الله رب العالمين، ألا يكون لها الأجر ذاته؟ قال العلماء: كلمة رجل هنا المفهوم المخالف ساقط منه، كما لو قلنا مثلا: الرجل الذي يقوم متهجدا في وقت السحر إلى لمعة الفجر ثم يصلي الفجر في ميقاته له من الأجر كذا وكذا، طبعا كلمة رجل لا تحمل دلالة على مفهوم مخالف، يعني المرأة لا، لا. ولو قلنا المرأة لا تحمل كلمة المرأة أيضا على دلالة على مفهوم مخالف بشكل من الأشكال، بل إن الفرق ما بين الذكورة والأنوثة في هذا المقام ساقط، ذلك لأن المشاعر واحدة، ولأن المعنى الفطري الذي قلته لا فرق فيه بين الرجل وبين المرأة قط، فسواء تمنع الرجل بدافع من مخافة الله أو تمنعت المرأة وكانت المغريات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، فالأجر هو ذاته يقيده الله سبحانه وتعالى لكل منهما. وأذكر أن كثيرا من العلماء تحدثوا معلقين على القصة الواردة في الحديث أن امرأة فقيرة جاءت إلى إنسان تسأله قرضا ماليا معونة من أجل أن تسد به حاجتها، فأجابها الرجل ولكنه اشترط عليها أن تمكنه من نفسها، وكانت جميلة، وكانت المرأة في وضع حرج جدا جدا من حيث الفقر والاحتياج. نعم، فلم تجد في بادئ الأمر بدا من الاستجابة نظرا إلى وضعها الذي هو فيه، ولما أقبل لينال مقصده أو غرضه منها قالت له أنشدك الله أن لا تفض الخاتم إلا بحقه. فلما قالت له أنشدك الله، وهي طبعا تستجير بالله في تلك الساعة من هذا الأمر، سرت رعدة في كيانه من هذه الكلمة وتراجع، واستيقظ فيه هذا الشعور ذاته الذي يتحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المرأة من الصديقات اللائي رفعهن الله سبحانه وتعالى مكانا عليا بسبب هذا الموقف، وكان هذا الموقف منها سبب أيضا الفضيلة التي نالها الرجل فيما بعد. فهذا دليل على أن الحديث هنا وإن تكلم عن الرجل لكن الثواب ليس حصرا للرجل، بل يستوي في ذلك الرجل والمرأة عندما يكون هذا الموقف ذاته موجودا وقائما. وأنا أتصور أن امرأة في عصرنا اليوم من هؤلاء النساء اللائي تبنى إلى الله سبحانه وتعالى في القطر المصري، وكانت لهم سابقة انحراف في الفنون والتمثيل ونحو ذلك. قرأت كلاما لإحداهن وقد تابت إلى الله متأخرا في السنوات الأخيرة، وتعجبت وتركت ما كانت عليه. قالت بعد مرور عام على توبتي لله عز وجل هاتفني إنسان وعرض علي مبلغ 20,000 دولار على أن أصحبه مدة 24 ساعة في بعض ربوع الغرب أو ربوع، وحاول أن يقنعني بأن أحدا لن يعلم بهذا الأمر، ولن يطلع أحد إطلاقا على هذه المسألة. قالت: فقلت له: أنا منذ صباح غد سأكون معك بشرط واحد، أن تضمن لي أن لا يرنا الله، بشرط واحد أن تضمن لي أن لا يرنا الله. أليس يقول، يحاول يقنعها أنه لن يراهما أحد؟ لم تزد على هذا الشرط الذي التزمه الشخص. قالت: أنا منذ الصباح باكر غدا سأكون معك بشرط واحد، هو أن تضمن لي أن لا يرانا الله. أنا على يقين أن هذه المرأة تتبوأ هذه المكانة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ختمت لها بخاتمة حسنة فلسوف تكون من هؤلاء الأصناف الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما الذي يجعل الإنسان لا ينحدر في هذا المنحدر؟ ما هو؟ ما هو؟ لا تستطيع أن تعثر على أي عامل إلا عامل واحد، هو الخوف من الله، أو مثل ذلك تعظيم الله أو حب الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الإغراء الآخر الذي صاحبه، الإغراء المالي، 20,000 دولار، يعني أكثر من 1,000,000 ليرة. مثل هذا الإنسان هو الذي ينعت بالبطولة حقا، وهو الذي ينعت بالسمو حقا. فإذا تحدثنا عن الأبطال فلنطأطئ رؤوسنا لمثل هذه البطولة. نعم، هذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب إطلاقا. ولكن هنا السؤال الذي يرد وربما يخطر في بال كثير من الإخوة لا سيما الشباب، هو: من أين نأتي بهذه المخافة؟ ومن أين نأتي بهذا التعظيم، أي بهذا الشعور الذي يحجزنا عن الانزلاق في مثل هذه الهاوية، لا سيما عندما ندعى إلى أمر يتفق مع غرائزنا، يتفق مع أهوائنا، ولا سيما إذا كان الإنسان الذي يدعى إلى هذا إنسان غير متزوج بعد، غير محصن بعد، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل يسير من جانب جدا وعسير من جانب، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أما جانب اليسر فهو أن تلوذ بالله عز وجل، تلوذ بالله، ولياذة الإنسان بالله لا تحوجه إلى رأس مال، ولا تحوجه إلى بطول عملية، وأنت في مكانك وأنت في موقعك توجه بقلبك إلى الله عز وجل وناشده وتذلل بين يديه أن يتداركك وأن يحميك وأن يحفظك بصدق وبانكسار. وأنا على يقين أنه ما من إنسان يستنجد بالله في مثل هذه الحالة ويلوذ به إلا ويجد النجدة قد أسرعت إليه أكثر مما يتوقع. هل في هذا من صعوبة؟ يعني الإنسان سهل أن يقول يا رب، لكن مو بلسانه، حتى لو ما قال بلسانه لا مانع، لكن بشرط أن يتوجه بكل مشاعره القلبية لا إذن بالله عز وجل أن يحميه من نفسه. أما الصعوبة، الصعوبة تتمثل في أن يتنبه إلى الالتجاء إلى الله، وفي أن يجد لديه رغبة في أن يلتجئ إلى الله. لأن الإنسان في هذه الحالة عندما تفور منه الغريزة، وعندما تثور بين جنبيه اللواعج هذه المشاعر، تمنعه ربما وتحجزه من أن يتذلل ويلتجئ إلى الله بصدق، حتى لو قال بلسانه يا رب أنجدني، فإن قلبه ربما ينطق بالنقيض. تلك هي الصعوبة، صعوبة أن يتوجه القلب بصدق للالتجاء إلى الله عز وجل. لكن هذه الصعوبة ما الذي يجعل الإنسان يتغلب عليها؟ سابقة علاقته مع الله عز وجل. ما في إنسان يكون تائها عن صراط الله، شاردا مع الغافلين، منحطا في أودية التائهين، وفجأة يزجه الله في امتحان كهذا الامتحان، تدعوه امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فيقول إني أخاف الله، هذا لا يفعل، لأنه لن يستنجد بالله ولن يجد ما يحمله على هذا الاستنجاد. لماذا؟ لأن سابق غفلاته، سابق لهوه، انشغاله عن الله، بجزء ما يرتكب معاصي لكنه غير ذاكر لله، منصرف إلى دنياه، إلى التأمل في الأموال، في الزخارف، في التجارة، في عمله الدنيوية إلى آخره. فإذا فوجئ بهذا الامتحان الرباني فإن غرائزه هي التي تطوح به، ولا يجد لديه ما يحفزه ويحمله على هذا الالتجاء إلى الله. لكن إن كان لهذا الإنسان خيط موصول مع الله من قبل، يتمثل في أذكار تعهد نفسه بها صباحا مساء، يذكر الله، يراقب الله، يتذكر نعم الله، يتذكر بطش الله، وقد يكون هذا الذكر من خلال تلاوة لآيات من كلام الله، قد يكون من خلال تسابيح، قد يكون من خلال تأمل. نوافذ الإنسان إلى ذكر الله كثيرة. إذا كان بين الإنسان وبين ربه خيط موصول من هذا الذكر وهذه المراقبة، هذا الخيط الموصول يظهر أثره في مثل هذه الحالة. عندما يقع في مثل هذا الابتلاء، هذه الشبكة التي تصله بالله تتحرك، وعندئذ يتجه قلبه إلى الله ليستنجد، ولو كانت الغرائز ثائرة، ولو كانت الطبيعة الإنسانية مقبلة إلى هذا المحرم، لكن غذاؤه السابق، أذكاره، صلته بالله عز وجل هي التي تجعله في حمى وحصن حصين ضد هذه الساعة التي ابتلي بها والتي زج بها في هذا المضيق. ولذلك نحن نقول دائما إن الإنسان لا يصلحه إطلاقا إلا أن يكون بينه وبين الله نسب من الذكر، نسب من المراقبة من أجل مثل هذه الساعات. هذا الذكر وهذه المراقبة يفيدانك في حالات الضيق، حالات الشدائد. والإنسان لا يعلم هذه الحقيقة إلا عندما يقع في الضيق. ربما يقول هذا الإنسان، يتصور لو أن الله امتحنه والعياذ بالله مثل هذا الامتحان، يقول والله أنا لا أستطيع أن أصمد، أنا بعرف نفسي ولا سوف أهوي. من حيث غرائزه نعم، لكنك لا تعلم ساعة النجدة كيف ينجدك الله عز وجل. عندئذ تجد شيئا غير متوقع، لا سيما عندما يكون بينك وبين الله صلة مستمرة. في تلك الحالة تجد سرا قد احتوشك، وتجد معنى كبيرا قد هيمن عليك وجعلك تخشى من الإقدام على هذا الأمر، بل ربما جعلك عاجزا عن القيام بهذا الأمر المحرم. وهذا من معنى قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا هو المعني ببرهان الله سبحانه وتعالى. وطبعا هنا أحب أن ألفت النظر إلى خطأ يقع فيه بعض الناس عندما يفسرون هذه الآية أو هذا المقطع من الآية، وهي قول وهو قول الله عز وجل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ماذا يفهمون خطأ؟ يفهمون أن سيدنا يوسف هم بها لولا أن رأى برهان ربي. لا، هذا غلط. كيف لولا أن رأى برهان ربي؟ تناقض. في اللغة العربية لولا حرف امتناع لوجود، أي امتنع همه بها لأنه رأى برهان ربي. وهم، لقد همت به، انتهى الكلام، همت به فعلا وإلا لما راودته عن نفسها. ثم قال وهم بها لكن لولا أن رأى برهان ربي. لماذا قال هم ولم يقل كان سيهم بها؟ ليوضح لك أن الهم يكاد يكون قد وقع فعلا لولا النجدة التي أدركته. إذن هو لم يهم. هذا كما تقول مثلا لصاحبك لقد هلكت اليوم لولا فلان الذي أنجدني. يعني معنى ذلك هلك أم لم يهلك؟ لم يهلك، لكنه يريد أن يقول لك كان الهلاك شيئا متحققا، شيئا لا بد منه لولا أن فلانا جاء فأنجدني في الساعة الحرجة. إذن أنت لم تهلك. كذلك قول الله عز وجل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لأنه رأى برهان ربه لم يقع الهم بشكل من الأشكال. وإذا كان الأمر كذلك فقد عرفنا السر في أن مثل هذا الإنسان رجلا أو مرأة لماذا جعله الله من هؤلاء الأصناف السبعة. السبب أن هذا الموقف لا يمكن أن يتم في هذه اللحظة، لا يمكن أن يولد هذا الموقف ابن وقته. هذا الموقف ثمرة استقامة من قبل، بل أقول بعبارة أدق ثمرة صلة خفية بين هذا الإنسان وبين الله عز وجل. هذه الصلة فيما تتمثل؟ في ذكره، في مراقبته المستمرة. والذكر والمراقبة يثمران الخوف والتعظيم والحب، هذا هو الأساس. إذن ننتقل إلى الصنف الذي يليه. ثم قال وهذا هو الصنف السادس ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نحن نعلم أن إنفاق المال أيها الإخوة مزلق، وأي مزلق؟ إلى العجب، إلى الرياء، إلى السمعة. فأنا عندما أخرج من جيبي مالا وأعطيه لمحتاج والناس يرون، صعب جدا أن يبقى الدافع إلى هذا العمل خاليا عن الشوائب، لا سيما عندما أجد من ينعتني بالكرم أو من ينعتني بحب الله وبالزهد في المال. هذا الشيء كله يؤثر في كيان الإنسان، فيحبط هذا الشعور الأجر كليا أو جزئيا، الله أعلم. لكن في مثل هذه الصورة التي وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يشعر إنسان بحاجة أسرة إلى مال فيمضي ويقتطع من ملكه القدر الذي يسد خلة هذه الأسرة، وينظر يمينا وشمالا يحرص كل الحرص على أن لا يراه أحد ولا يسمع بعمله أحد، لا الآن ولا في المستقبل، ويبالغ سيدنا رسول الله في تصوير الأمر بحيث يصور القضية أن الرجل يحاول جاهدا حتى أن لا تعلم شماله ماذا فعلت يمينه عندما قدمت. هذه مبالغة في تصوير محاولة هذا الإنسان أن يعطي ماله في نفق خفي لا يراه فيه أحد. يعني لو يستطيع يخلي الملائكة ما يشعروا بحاول يخلي الملائكة ما يشعروا لكي يكون العمل خاصا بينه وبين ربه عز وجل. هذا العمل مقياس الإخلاص، وهذا دليل الإخلاص لوجه الله عز وجل. وإذا استقر الإخلاص في قلب الإنسان أصبح صديقا من الصديقين، وإذا أصبح من الصديقين رفعه الله إلى هذه الدرجة. ما في إنسان يمارس هذا العمل بتلك الساعة أبدا إلا ويكون له من هذا الحافز ما يدعوه إلى الاستقامة على دين الله وإلى السير على هذا المنهج من قبل ومن بعد. لكن هذا العمل يتجلى ويصل إلى القمة في مثل هذا العمل الذي يصفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من إنسان سار في مثل هذا العمل بهذا الشكل الخفي قاصدا وجه الله عز وجل إلا وجعله الله من هؤلاء الناس، والأمر ليس بيسير. والدليل على هذا أنكم إذا أصغيتم أو فتحتم أعينكم لعدد المحسنين الذين لا يحسنون إلا بعد أن يطمئنوا إلى أن أصوات الثناء تقرع آذانهم، وإلى أن المديح مستمر في حقهم، وإلى أن صفتهم في أذان الناس هي صفة المحسن الفلان المحسن الفلان، لا يدفع المال إلا بهذا الشرط. هذا دليل على ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابحثني عن إنسان يعطيك المال الكثير يضعه في المكان، في المكان السديد، في المكان السليم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم يكون شأنه عكس الفريق الأول، ينظر يمينا وشمالا حتى إذا اطمأن أن أحدا لن يره وأن أحدا لن يسمع بعمله، لا زوجته لا أولاده ولا أسرته، ثم يوصي هذا الإنسان أن لا يقول لأحد، بل ربما يقول له والله أنا بريد، أنا إنسان كلفني أعطيك هذا المبلغ. كم نسبة المحسنين من هذا القبيل بالنسبة لذلك الفريق؟ في 1%؟ قل أن تجد 1%. ذلك لأن هذا الإنسان قد استهان بمدح الناس واستهان بحديثهم، بل أصبح هؤلاء الناس عنده لا شيء، ولم يجد في الكون إلا الله. فهذا الإنسان فني عما سوى الله، فني عما سوى الله. ماذا يصنع بمديح الناس؟ ماذا يصنع بثناء الناس؟ ماذا يصنع بنعتهم إياه بالمحسن الفلاني؟ أبدا. أنا بدي ربي يعدني محسن، أريد أن يعدني مولاي مقبولا. إذا كنت مقبولا عند الله فلا قيمة لموقفي بين الناس أبدا. إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لئامها. لكن إذا لم ترضى عني كرام عشيرتي ما فائدة أن يرضى عني اللئام أو يرضى عني عامة الناس؟ هذا هو المعنى الذي يقصد إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول آخر فئة وهي الفئة السابعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيضا الخشوع الذي يدرك الإنسان وهو في مجلس كهذا المجلس غالبا ستتدخل شوائب فيه. إذا شعر الإنسان بخوف من الله، بحب فاضطرب وبكى والناس يرونه، صعب جدا أنه ما يتأثر بموقف الناس. لكن عندما يكون هذا الإنسان في مجلس خال ليس بينه وبين الله فيه أحد أبدا أبدا، وذكر الله فتأمل في عظمة الله، في نعم الله، في رحمة الله، في سابغ فضل الله، ثم تأمل في بعده عن الله
نظر كيف ربي عم يعامل له، كيف عم يعاملك الباري عز وجل، تنساه يذكرك، تعصيه يسترك، هذا شأنه معك وذاك شأنك معه. تصورت هذا فتألم واختجلت من الله فبكيت، فاضت عينك بسبب هذا الأمر. ما في إنسان هذه الدمعة هذه الخشية هي يقينا خشية لم تتفجر إلا من تعظيم الله، إلا من مهابة الله، إلا من حب الله، سيحفظها الله لك ولن ينساها لك أبدا، سيحفظها الله لك وسيريك ثمرتها في الموقف الذي تقفه بين يديه. نعم، هذا معنى هذا الكلام. ذاك الذي يقول يا من إذا قلت يا مولاي لبان، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، أنساك تذكره، أعصيك تسترني، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ طيب هذا الكلام نقوله لكننا فعلا ننساه، دأبنا أننا ننسى بلحظة من اللحظات، بتحكي هذا الكلام وتقول، لكن بعد ساعة شو يصير فيك؟ تنسى كل هذا الشيء، ومع ذلك فهذه الدقائق لن يضيعها الله لك سبحانه وتعالى، وما كان الله ليضيع إيمانكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وبعد أيها الإخوة، البشرى السارة في هذا الحديث أين تكمن؟ لا تكمن لا في الحديث النبوي عن الفريق الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، وإنما تكمن البشرى في الحديث عن مجموع هؤلاء الناس. انظر، اعرض نفسك على هؤلاء الأصناف، ستجد أنه قل أن يوجد إنسان مسلم صادق في إسلامه إلا ويجعل الله عز وجل له حظا فيجعل له نسبا إلى واحد من هؤلاء الأصناف. شوف الرحمة الإلهية، شوف الكرم الإلهي، حتى يكون فضل الله عميم للكل. إذا لم يتح لك أن تكون الإمام العادل، فلعله يتاح لك أن تكون الشاب الذي استقام على عبادة الله، وإذا لم يتح لك أن تكون ذلك الشاب، فلعلك تكون ممن تعلق قلبه بالمساجد كما شرحنا من قبل، وإن لم تكن أيضا من هذا الفريق فلعلك تكون ممن له صديق تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، تحبه لا لشيء، لا لمال ولا لغرض، ولكن لأنه يقربك من الله ويحبك لأنك تقربه من الله. إن لم تكن أيضا من هذا الفريق فلعل الله عز وجل يجعلك من الآخر، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. إن لم تكن أيضا من هذا القبيل، طيب لعلك تكون من ذاك الذي أنفق نفقة لم تعلم شماله ما تنفق يمينه. هل تتصور أن مسلما عاش حياته وهو صادق مع الله لم يكن له حظ ونسب إلى واحد من هؤلاء؟ والله إذا كان يكون هذا ما هو مسلم صحيح. فإذا رأيت نفسك منتسبا إلى فريق من هؤلاء فاعلم أنك ممن سيستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظل، إذا ثبت على هذه الحال. وهذا تلك هي البشرى التي يتضمنها هذا الحديث. النتيجة أن رب العالمين ادخر لعباده رحمة يفاجئهم بها يوم القيامة، سينالها حتى العصاة وحتى الآثمون، بشرط أن لا يرحل الإنسان من هذا الكون وهو متجلب برداء الكبر، بهذا الشرط، بشرط أن يكون مستذلا لله عز وجل. أما الكبر، أما المتكبر، فذلك هو الذي قد حرم من رحمة الله عز وجل حرمانا نهائيا، والحمد لله رب العالمين.